نحن لما يعني غادرنا بورسودان في 5 رمضان سنة 67، غادرنا بورسودان، فغادرنا في الباخرة. طبعا لما أتينا إلى محطة الباخرة، محل الباخرة، أنا كان عندي صندوقان ممتلئان من الكتب الحديثية والعقدية. لما جينا عند محل الجمرك، محل الجمرك في عند القطاع، لا لا عند الباخرة، طبعا المشرفين على العملية بريطانيون. نعم، قال لي البريطاني الذي المشرف على العفش وكله، قال لي افتح الصندوقين. كان اشوفها، وفتحت الصندوق الكبير فشاف الكتب بعضها فوق بعض، قال افتح الثاني. فتحت الثاني كذلك دونه، وهو كذلك كما كله كتب. قال لي انت تاجر انت، قال لي كذا، ستحمل الكتب من عندنا الى الحجاز عشان تبيعها. قلت له لا ابدا، حاشا وكلا، قلت له هذه الكتب للعلم فقط، للتعلم، اما التجاره انت الان، قلت له انت الان لو اردت ان تشتريها مني الان في بورسودان ما اعطيك اياها. وقال هكذا؟ قال انا قلت نعم حق، ابدا لا يمكن ابدا ان تشتريها مني ولو بنطف بورسودان. يا عجبا يا اخوي، إذا هذه الكتب ما هو للبيع. أنا الآن لو أعطيتك، يقول لي نصف بورسودان، الصندوقان هذان ما تسلمهما لي؟ قلت أبدا لن أسلمهما لك أبدا، إلا إذا ضمنت لي أنني إذا وصلت إلى الحجاز أجد هذه الكتب. نعم، كان عجيب. فقال للعمال أغلقوا هذه الكتب بعض التجارة. نعم، خلاص، وامرهم ارفعوها الى الباخره، وضعوها في الباخره ومشينا. لما وصلنا الى جده، من الضحى الى الضحى الباخره، وصلنا الى جده، جاء الناس هؤلاء المسؤولون عن الباخره، ونزلوا الناس، هذا في رمضان نحن صائمون، نزل الناس كل واحد لازم يقدم جواز وكذا؟
سلام.
لما جاء عندنا ثلاث جواز، اعطينا الجواز حقنا.
الليبي.
الليبي. لما شافوه قالوا يا عجبا، ابدا انتم لستم ليبيين. تعرف ان المكيين والمدنيين يعرفون الناس.
اي
نعم. قالوا ابدا هذا جواز مستعار. لذلك لم ننزل من الباخرة، نحن
عجيب.
نحن لم ننزل من الباخرة، نحن الأربعة بس بقينا في الباخرة، والباخرة تحمل ألف نفر يا شيخ، هكذا، ولم يبقى في هذه الباخرة إلا نحن الأربعة. طيب قلنا لهم ليش نحن نبقى؟ إلى متى؟ قالوا ها؟ حلف جدة. قالوا انتم ما عندكم جواز، جوازات ما في، الجوازات اللي معكم ما هي لكم، هذه مستعار يعني او مزيفه.
مزيفه
هكذا قال. طيب خلاص بقينا في ذلك اليوم في الباخره، في واحد ياتينا يدور علينا في الباخره على اساس ان نرجع يعني. هم قالوا خلاص انتم ترجعون، لا بد من رجوعكم لانك ما عندك جواز. طيب فالشاهد يعني من الضحى الى الضحى، لما جاء الضحى جئنا الليله دي والنهار كله، لما جاء الضحى جانا واحد من المسؤولين هنا، قلت له يا اخي نحن مسجونين في البحر لماذا؟ قال ما عندكم جوازات. قلت طيب اذا لم يكن لنا جوازات تسجنوننا في البحر بعفونته وبكل شيء؟ قال هل تعرفون احد في مكه في المدينه؟ قلنا نعم. قلت له ذكرت له انني أننا نحن نعرف الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، لأن نحن عندنا تعليمات أخذناها من شيخنا الشيخ محمد عبد الله المدني. طيب يعني قال لنا إذا كيف تتصلون به؟ قلت والله نحن نريد أنك أنت لا تتصل به، لأنه هو إذا عرف أننا مديونين في البحر نعم إنه سيكفلنا حتى نشوف ماذا يفعل الله بنا. فالشاهد أنه يتصل به تليفونيا. هذا الرجل لا ساعدنا كثيرا، هذا الجماعة، هذا الرجل من جماعة برهان، تعرف برهان في شدة، هذا المسؤول عن الحجاج الذي يأتون من إفريقيا السوداء، هذا اتصل به وذكر له كما قلت أنا له. قال الشيخ عبد الملك إذا الإخوان هؤلاء تخرجونهم على كفالتي. نعم، وفعلا أخرجونهم. هذا ما أخذنا في البحر كم يا شيخ؟ 24 ساعة يا شيخ أنا في البحر على أساس أن نرجع. لو مثلا جاء الركاب إلى الباخرة، هي الباخرة ما ترجع رأسها لأنها طول نزل. لو جاء الركاب أبدا نحن من جملتهم نرجع إلى السودان. فالشاهد يعني خرجنا وجينا الى الجمجم، تعرف على الجمجم لانهم عندهم ينزل الحجاج الذين ياتون من افريقيا الغربية. نزلنا عندهم واخذنا كم يوم في جدة للراحة، ثم في رمضان هذا كله، ثم احرمنا. نحن محرمين في البحر، نسيت، نحن محرمين في
السودان.
ايوه نعم، نحن احرمنا في البحر. لما جينا في الباخره الربان حق الباخره لما وصلنا الى نقطه في البحر اعلن بالميكروفون ان كل من يريد ان يحرم بالعمره هذا هو محاذاه الميقات.
ايوه
فاحرمنا كلنا، كل الباخره احرمنا في رمضان، كلنا احرمنا. طيب فنحن نسينا ان نشترط، كنا نراجع فيما بيننا في الباخره، هذول سيردوننا ونحن محرمون، كيف الحج؟ كيف نعمل يعني؟ نقول هكذا اذا الله عز وجل فرجها. طيب فخلاص استرحنا يومين او ثلاثه في جده راسا الى مكه في رمضان، واحنا في العصر. وفي ذلك الوقت تعرف انه ما كانت سطوق السيارات، ولهذا المسافه بين جدة وبين مكة في ذلك الوقت يوما كاملا. وهنا في السيارة، ما في، لأنه تعرف الرمال دي. نعم. الشاهد وصلنا ليلا إلى مكة بين العمرة وإلى الحمد والمنة. ثم لما انتهينا من العمرة ذهبنا إلى إخوان لنا من السودان تبع مالي يسمونه باجة، يسمونه باجة، وهم ساكنون في طنطباوة، في مكان هناك تحت الحفاير بمكة طنطباوية. نعم، وتسمى أيضا جروة تكار هكذا. نعم، رحنا عندهم ما شاء الله واستقبلونا، وكانت المساكن في ذلك الوقت عشش وصناديق، ما في بيوت من اللبن ولا من الطين، ما في، كانت تنضبط كلها عشش وصنادق هذا بس. طيب سكنونا في عشة من العشش، وكان عشتان، كان عبارة عن عشتين، عشة للسكنة وعشة كمسجد. حصلنا نحن الأربعة مشرفين على المسجد هذا. نعم، بقينا هناك في جوارهم، وفعلا يعني جاورونا جوارا طيبا واكرمونا اكراما ودلونا على ما نجهل، لان تعرف ان للقادم دهشه. طيب الحاصل يعني ارشدونا ودلونا، فبقينا هذه سنه 67 ترى. نعم، في رمضان بقينا رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة الأخرى، طبعا خزينا ورجعنا من الحج، وبقينا لمحرم وصفر، ثم وجهنا للمدينة. ها، وفعلا المدينة ما استطعنا أن نتوجه إليها رسميا، فتوجهنا إليها على طريق غير رسمي. لماذا؟ لأن ما عندنا جواز في بلاد هذا الشيء. هم كتبوا أنهم ما عندهم جواز، فهم هذا الشيء.
وإنما على كفارة الشيخ.
هذا على كفارة الشيخ. طيب، فما عزمنا على التوجه للمدينة، سألنا كيف الطريق؟ قال لنا بعض الإخوان في جنويات خشبية، نعم، يمكن يأخذونكم بطريق غير رسمي. ورحنا عند واحد تكلوني، قال طيب أنا أخذكم، ولكن كل ما قربنا من أي مركز تنزلون وتأتون ماشيين. نعم، هكذا، لأنهم إذا شافوكم معي، نعم، فإنهم يعني يعاقبوني أنا معكم. طيب خلاص، فركبنا معه على هذا الشرط، وكل ما قربنا من مركب ينزلنا، ونجي نحن وهو ينتظرنا حتى نجي ماشيين.
وكيف تعبروا؟
إيه؟
وكيف تعبروا أنه ماشيين يعني؟
كيف يعني؟
تفتيش فقط على السيارات الأفراد؟
لا لا، الركاب هم اللي ماشي برجلهم كغيره كثيرون.
ايوه.
نعم. لا، هذا ما يفتش.
ايوه.
الذي يفتش اللي في السيارة. نعم. طيب، فنجي ماشيين.
ايوه.
نعم. فإذا جينا ماشيين كمان لازم نخرج.
ايوه.
ما نجي عند المركز، نخرج رأسا ونتقدم حتى نصل إلى مكان وننتظر. هكذا عملنا يا شيخ. نعم. وهذا ونحن عندما نجي عند قريب المركز سيارة عرفناها. نجي بحيث جرانا، فإذا شافنا خلاص نحن نروح قدام حتى نصل إلى مكان ونقعد ننتظر هناك. هكذا بهذه الطريقة حتى وصلنا إلى ذي الحليفة. لما وصلنا إلى ذي الحليفة، قبل أن نصل ذي الحليفة بمسافة يعني عند البيدة، تعرفها، لما وصلنا إلى هناك نزلنا نحن وعطشونا. أما في المسافات الأخرى ينزلنا نحن بس دون عفشنا. نعم، ونحن كل واحد عنده صندوق فيه كتب. طيب، فنزلنا هناك شوية. قال لنا شوف، أنا ما أستطيع أخذكم إلى ذي الحليفة، المركز هناك. نعم، ولا يمكن أيضا أني أبقي عفشكم معي ونعم ونذهب إلى المدينة، ما يمكن، لأنه كمان في تفتيش. طيب خلاص، وافقنا رغما على انفنا. طيب، واخذنا صناديقنا حملناها على ظهورنا الى ذي الحليفه وتواصلنا. هذا في الضحى وصلنا الى ذي الحليفه قبل اذان الظهر، قبل اذان الظهر ماشي. طيب، ونزلنا في المسجد وبقينا حتى صلينا الظهر وصلينا العصر. ولما صلينا العصر خلاص حملنا صناديقنا رأسا إلى المدينة. نعم. والشيء الذي أتعبنا في هذه المشية هذا ولي العقيق، لا تغوص فيه قلم نحن حامله.
أيوة.
نعم.
حلوة.
هذا عروة. أحسنت، عروة. نعم. فالشاهد يعني مشينا من العصر إلى ما وصلنا لباب العنبرية عند المسجد هذا، تعرف المسجد اللي عند باب العنبرية.
نعم.
ايش يسمى هذا المسجد؟
مسجد العنبرية.
انا مسجد العنبرية. وصلنا عنده والناس يصلون المغرب. صلونا المغرب.
نعم.
لما وصلنا عنده وجدنا واحد واقف يريد يدخل ومسكناه. قلنا له ايش هو هذا المكان؟ قال لنا هذا باب العنبرية.
نعم.
قلنا له ايش هو هذا المسجد؟ هذا قال هذا المسجد النبوي. قال لك نعم،
هذا المسجد النبوي.
قلنا عجيب، هذا المسجد النبوي. قال لك طيب خلاص، وضعنا الصناديق.
لابد انكم فرحتوا.
هو غاية الفرح. طيب دخلنا. نعم، دخلنا. نعم، الناس كانوا في اخر ركعة.
نعم.
من المغرب. طيب دخلنا في المسجد. خلاص نصلي مع الناس. حتى صلينا.
قال الصلاة.
ايوه، ولما صلينا طيب خلاص الناس سلموا وسلمنا. معنا ناس، سألنا الناس اللي معنا في الصف، قلنا لهم هذا المسجد هو المسجد النبوي؟ قالوا لا لا لا، النبي قدام هناك. نعم هذا غير هذا مسجد العنبري قالوا لك.
نعم
طيب خلاص فهمنا ان الشخص الذي اخبرنا اول هذا جاهل.
نعم
طيب خرجنا واخذنا البصره حقنا مشينا نبحث عن المسجد النبوي في ليله مظلمه ما في كهرباء يا عجب ولا في قمر نحمل حتى طبعا بالسؤال نسال كل ما مررنا على اي مر بنا اي احد وين المسجد النبوي بدها حتى وصلنا جينا الى المسجد النبوي. طيب من فين؟ من باب المسجد. نعم جينا من باب المسجد. لما وصلنا نحن قمنا من بعد بعد صلاة المغرب وكذا ما وصلنا الا والناس يصلون العشاء. ما وصل الناس في صلاة العشاء كان العسكري واقف عند الباب لان هناك انت تعرف وضع المدينة في ذلك الوقت وكل دكاكين. طيب قلنا العسكري نحن ندخل في الصلاة والصلاه حقنا نتركها عنده. قال ابدا لا يمكن ابدا ادور لكم محل تضعون في صناديقكم ثم ادخل في الصلاه. قلنا يا اخي قلنا له يا اخ العرب نحن غرباء ما نعرف احد وانت عسكري مسؤول. نعم الواجب عليك انك يعني توافق. رفض رفضا باتا. فنحن لا يمكن ان نرمي صناديق ان نرميها ابدا هذا ممنوع. طيب ماذا قلنا؟ قال لنا العسكري من تعرفون؟ ذكرنا له قلنا نعرف الشيخ عبد الرحمن الكليجي ونعرف الشيخ ابو بكر التبكي. نعم قال وين هذولا؟
ما يعرف.
قلنا يا عجبا. طيب في اثناء التفاهم مع هذا العسكري دخل واحد جاء واحد تكروني عشان يدخل في الصلاه مسكناه راسا. نعم قلنا له يا اخي تعال نحن الان في ورطه مع العسكري هذا. العسكري يقول لنا ما نضع الصنادق لابد اننا نبحث عن مكان نضعها فيه ونحن ما نعرف اي مكان حتى فين ايش نعمل نحن. قال لا انا اروح معكم الان اقول لكم على بيت عبد الرحمن الفليكي.
يعرفون
تقولون ما يعرف شيء ليه؟ هو المفروض هو عبد الرحمن الفليكي هو في الصلاه.
ايوه
يسلم على الناس. لو مثلا يعني ساعدنا بان يقف معنا حتى يصلي الناس ما دام ما يمكن انه يعني يراقب.
ايوه
ها حتى يدلنا. قال لا انا امشي معكم الى بيت الشيخ تضعون فيه الصنادق ثم نعم
امر غريب
هذا هكذا. طيب واتفق مع العسكري على هذا. لا امشي معهم الى بيت الشيخ عبد الرحمن ونعم لا ما في الصلاه خلاص مشينا معه حتى وصلنا الى بيت الشيخ. بيت الشيخ عبد الرحمن في ذلك الوقت تعرف قصر المدينه.
اي
هو هناك هذا هو ذاك الوضع غير هذا الوضع يا شيخ. هناك هو في بيت من البيوت التي تعرف القديمة في حارة في غاية من ضيق الأزقة يعني ما عرف وفي ظلمة قاتمة. طيب جينا لما وصلنا عند بيت الشيخ مع التكوين هذا قال لنا هذا هو البيت في درج. قلنا له كيف ندخل؟ قال لا ما تدخلون تجلسون على الدرج حتى يجي الشيخ.
نعم
ها بعد ما ياذن لكم الشيخ.
نعم
طيب قلنا له وانت؟ قال لا انا خلصت انا ما علي بس الا اني ارشدتكم الى المكان ما لكم اي تعلق. خلاص جلسنا على الدرج وشرد منا ما نعرف اي مكان حتى انا ابعث عنه. جلسنا هناك في ليله مظلمه مدلهمه في غاية من الإضاءة ونحن جالسين على الدرج. طيب بينما نحن جالسون فإذا الشيخ عبد الرحمن الكليجي أقبل علينا ومصلى الناس خلاص انصرفوا أقبل علينا وشاف أنا سويدة قال لي على ما في نور أنا سويدة أعرف أنه في ناس فقال من على الباب؟ لما قال من على الباب قلت له هو يعرف عنا أننا في مكة. قلنا له نحن الجماعة أحمد الأنصاري وفلان ذكرت له. يا طيب يا أهلا وسهلا. خلاص فخرجنا على الطريق تنحينا شوية ودخل ثم رجع عشان يشوف المكان. طيب قال لنا تفضلوا. قلنا له احنا ما صلينا العيشة يا شيخ. احنا ما صلينا العيشة. قال خلاص انتم صلوا هنا الحرم خلاص اغلق. نعم. فدحين انتم صلوا هنا. قلنا له ورينا القبلة وين؟ خلاص ورينا القبلة وخلاص صلينا وبيتنا تلك الليلة في غائة من الشوق إلى حرمنا. يا شيخ لو كانت لنا نعم لو كانت لنا أجنحة نعم يعني نستطيع أن نطير بها حتى ننزل لا 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 بقينا ذيك الليلة ما نمنا يا
شيخ.
انتظر الفجر. أنا انتظر. ورغم هذا جاء الفجر وسمعنا الأذان ومع ذلك ما استطعنا أن نخرج ما نعرف كيف نخرج. كيف محصورين يعني نخرج. طيب والشيخ ما أدري إيش اللي أصابه هل نسينا الشيخ؟ طبعا هو راح وصل للفجر ولكنه ما مر علينا ولا دلنا وبقينا محصورين ما ندري وين نروح. نسمع الأذان ولكن ما نستطيع أن نخرج لأنه لو أرد من نخرج كيف نخرج؟ نعم؟ أبدا. وفعلا صلينا الفجر في نفس الغرفة وبقينا كما ما نمنا. لا لا ذهب النوم يا شيخ. ذهب النوم. هكذا حتى طلع الشمس. نعم؟ فلما طلع الشمس جاءنا واحد تكروني أرسله الشيخ. نعم؟ فلما جاءنا هذا التكروني نحن كنا بس نشوف أحد. ما رأينا أحد منذ أن دخلنا. جاءنا هذا التكروني وقلنا له يا أخي تعال أنتم وين أنتم؟ أنتم ترمونا في السجن والله وين؟ ماذا فعلنا؟ قلنا له يا أخي تعال نحن نريد أن تدلونا على الشيخ أبو بكر. نعم؟ فإذا أرشدتمونا إليه بعد ذلك ما نحتاج إلى أي شيء. طيب قال لا راح ورجع أخبار الشيخ. نعم الشيخ ما رجع إلينا أبدا. الشيخ لم يرجع إلينا على الإطلاق. طيب المسألة كلها بنا هذا التكروني. نعم قال للشيخ إن الجماعة يريدون أن يذهبوا للشيخ. الشيخ أبو بكر وين كان ساكن؟ تعرف القلعة التي دون قبة؟ هو ساكن هناك في بيت منفرد ليس حواليه أي بيت. هذا أصله بيت أظنه أن واحد من الناس بناه على الطراز الحديث ولم يجد أحدا يسكنه. فسكنه الشيخ لأنه ما عنده مأوى. نعم فبعيد. طيب جينا إلى قال لي التكروني هذا الشيخ بعيد. قلت ولو كان بعيدا لازم تدلون عليه. وفعلا مشينا أخذنا صناديقنا نعم ومشينا تواصلنا إلى الشيخ في تلك عند هذه الطبعة. الحمد لله لما وصلنا عند الشيخ نعم عاد إلينا النفس الذي تعبنا منه. نحن تعبنا شوية في داخل المدينة لأن نحن من المغرب نعم والعشاء والفجر ما ندري يعني نمفتنا شيء يعني كاننا في السجن. طيب استرحنا مع الشيخ وذكرنا له أننا نحن ما دخلنا الحرم إلى الآن. شوف فلذلك الآن نحن قصدنا بس أن نصل إليكم ونسلم عليكم ثم بعد ذلك نخبركم بماذا نريد أن نفعله. وفعلا رحب بنا وقال لنا أنتم الآن تنزلون هنا عندي. قلنا ما يمكن ننزل عندك وأنت بهذا البعد. نحن ما جئنا لك نحن جئنا للحرم ولا بد لنا من السكنى بمكان قريب من الحرم. أما في مكانك فلا. قال حاول لكن ما استطاع. قلنا لو نحن الشيء الذي نريده بس نترك العفش عندك أما نحن بأشخاصنا نحن في الحرم. وفعلا صار هكذا وحاول أنه مثلا أننا مثلا يعني يكون الغداء عنده والفطور، أقول له هذا كله لا، ما لنا غدا عندك وما لنا فطور عندك وما لنا عشاء. نعم، نحن يكفينا أن عطشنا فعلا، وصلنا اشترينا هذه شو اسمه السجاجيد. اشترينا السجاجيد إذا أغلق الحرم بعد العيشة. نعم، عند الأبواب نحن نفرش لك، ننتظر أن يفتح الحرم حتى ندخل في الزحمة.
نعم،
ندخل في تلك الزحمة. هكذا هذا في هذا في هذا في المحرم وصفر. اسمع شوف، وصفر وربيع وربيع هذه كم؟ أربعة أشهر. فلما جاءت الأربعة الأشهر هذه اتصل بعض الإخوان من بورتوغال. من درمان. نعم، اتصلوا من مكة يطلبوني أنا، وفعلا نعم كتب لبعض الإخوان الذين اتصلوا بهم أن فلان نفس الرئيس، رئيس الإدارة السنة، يلح عليك بالزيارة. نعم، وفعلا لما جاني هذا الطلب رأسا أنا مشيت أنا وتركت الإخوان، فراحوا معي لمكة وتركتهم في مكة. نعم، ورحت أنا رأسا. نعم، في الباخرة.
أيوة،
في الباخرة إلى أمدرمان. نعم، حتى وصلت بورسودان ومن بورسودان إلى أمدرمان. نعم، وبقيت هناك جمادة وجمادة.
أيوة،
شهرين. ثم بعد ذلك رجعت. نعم، رجعت. ولم من ذلك التاريخ إلى الآن وأنا ها هنا في هذه البلاد المقدسة. هذا من سنة كم؟
78.
هذا 80 بس. نعم، 68. 68 يا شيخ. نعم، هكذا. وقبل والوصول سنة 67. طيب، إلى هذا الوقت. طيب، لما رجعت هذه الرجعة من الخرطوم أو من درما، جيت رأسا إلى المدينة. جيت إلى المدينة.
لا تقف في مكة.
لا، أنا ما نحن عادتنا هكذا. نحن ما نسكن عادة إلا في المدينة. طيب، لما جيت للمدينة سكنت في رباط العجم. أنا نحن تفرقنا، الإخوان بقوا في مكة.
أيوة،
أنا بس التي جيت أنا للمدينة، الإخوان هناك. وجيت وسكنت في رباط العجم. هل تعرفه؟
أسمع.
ما عجيبة. نعم، سكنت في رباط العجم وهو عند باب جبريل. حتى انك تستطيع يعني لو امكن انك تخرج من بابي تمد رجلك في باب جبريل. هذا متصل. نعم، سكنت في رباط العجم بمناسبة ان هناك واحد من الجماعة من جماعة الشيخ الطيب الانصاري.
ايوه،
تسمع بهم. وعبد القدوس. ايوه، وهو من الموالي. كان كمن ساكن في هذا الرباط، وهو الذي طلب مني ان اسكن معهم، وفعلا سكنت معهم.
قرب الى مكتبة عارف حكمة.
لا لا لا، بعدين أيوة. لا، كل يوم انا فيها.
أيوة،
تارة اكون في مكتبة عارف حكمة وتارة اكون في مكتبة المخلودية. أيوة، اخو ختم بكير الصدق.
أيوة،
الشاهد يعني الرباط هذا انا ضيق مرة يعني شوية، وجدت منه ضيقا شديدا لانه ضيق.
أيوة،
طيب فقلت للشيخ ابو بكر، رحت للشيخ ابو بكر هناك في
قبة.
نعم، في قبة. وقلت له يا شيخ انا ساكن مع الاخوان في رباط العجم، هو ضيق. وانت تعرف الناس. اريد ان تدلني على مكان يعني يمكن ان اضع فيه كتبي ويمكن ان اجد فيه ولو غرفة واحدة. نعم، قال لي طيب. وقال لي تعال معي الى هذا المشرف. فخرج معي الى رباط محمد مظهر، تعرف الذي امام البقيع. نعم، وفضل من على غرفة نظيفة مفروشة بالقصص. تعرف؟ نعم، بجنب المكتبة. فيها مكتبة.
نعم،
جدة. طيب، اعطاني المفتاح. مفتاح المكتبة. نعم، لأن الرباط كله لطلبة العلم مليان كمان الرباط إلا هذه الغرفة. وجدت خلاص ما شاء الله كأنني سكنت في أدنى قصر في الدنيا خلاص. سكنت في هذه الغرفة بجنب المكتبة. وإذا زرت المكتبة أنا أخرج من الغرفة إلى غرفة المكتبة وأفتحها للطلبة خلاص أنا أتابع فيها هكذا. هذه السنة اسمها
2065
68 دخلنا نعم
وسبعين
هذه ثلاث سنوات. وفي سنة 70 نعم وفي سنة نعم وكذلك 70 أربع سنوات.
كم كان عمرك يا شيخ؟ كم كان عمرك؟
أنا دخلت نفس لما وكنت في أثناء هذه المدة نعم كنت أدرس في الحرم وكذلك أدرس في دار العلوم. لماذا؟ لما استقررت في رباط محمد المظهر ورأيت دار العلوم أنا أخرج منه وأمر على دار العلوم. نعم طيب سألت الإخوان الغرباء قلت لهم هذه الدار وما شاء الله فيها كمية كبيرة من الكلمة لا سيما الغرباء. قلت له ممكن انا انضم اليه؟ قالوا له ما يمكن الا اذا راجعت محمد خيال قاضي المستعجله الاولى. طيب خلاص سالت عنه حتى عرفت شخصيته. ولما عرفت شخصيته كتبت ورقه صغيره جيت عنده وسلمت عليه وقلت له يا شيخ انا في امس الحاجه الى التعاون على البر والتقوى. قال لي كيف؟ قلت له انا طالب علم ولكن لا يمكن لي أن أطلب العلم إلا عن طريق المدارس. هذا طيب ما يمكن نقبلك إلا بعد الاختبار. قلت طيب أنا مستعد للاختبار. وعدني بالمقابلة نعم في تحت دار العلوم نفس الغرف اللي تحت البدرون نعم. ولما جاء وقت الموعد رأسا أنا حضرت ووجدته جالس وسلمت عليه وقال لي الان انت جئت لاطلاق النار خلاص. فاختبرني في التوحيد اختبرني في الحديث نعم هذه في مادتين بس وما شاء الله وكتب ان فلان ناجح في ماده التوحيد وماده الحديث. فبناء على هذا اختبرني في البخاري صحيح البخاري واختبرني في التوحيد فتح المجيد نعم. فلذلك كتب ان فلانا بمناسبه نجاحه في هاتين المادتين يستحق ان يكون في قسم التخصص لانه دار العلوم على مراحل اسمها الابتدائي والمتوسطة والثانوي والعالي والتخصص. هذا نعم كتب ان فلان يدخل في التخصص لكن بشرط بشرط انه بعد صلاه الصبح ان محمد لا لا لا, لا هذا محمد خيال اذا صلى الصبح وصلى الناس الفجر نعم يخرج راسا ويجلس في جدول دار العلوم لانه يلقي درسا في كتاب التوحيد مثل البخاري ويقول بشرط انه كل ما جلست بعد الصبح يحضر. نعم يستمع للدرس. طيب فعلا انا التزمت بهذا الشرط ولما وجدني ملتزما بها خلاص امر المدير انه يضعني في الفصل الذي اريد في التخصص وفعلا دخلت في التخصص. لما دخلت في التخصص كان الاساتذه هؤلاء اسمائهم باسمائهم نعم كان عمر بري يدرسنا في صحيح المسلم وفي الهدايه في المذهب الحنفي
نعم
وفي ديوان المتلبي وفي ألفية ابن مالك.
كم
هذه؟
أربع
مواد. في التخصص. طيب ومحمد الحافظ الموجود الآن.
الشيخ.
نعم الشيخ. هذا يدرسنا في صحاح النسائي.
نعم.
ها؟ يدرسنا النسائي. نعم. وهذا ايش اسمه؟ نعم. الشيخ محمد لمن الشنقيطي لأنه كان مدرسا نعم يدرسنا في ابن كثير نعم وأصول الفقه الروضة وابن الناظر نعم أيوه نعم الحاصل يعني توزع الدروس هكذا بين المشايخ وعمار المغربي عمار المغربي يدرسنا في صحف البخاري وفي جامع الترمذي هو ماشي. طيب الحاصل هكذا توزعت الدروس وبقيت سنة هذه كلها سنة سنة ثمانية وتسعة وسبعين ثلاث سنوات وهذه لما جاءت ثلاث سنوات نعم واحد وسبعين كمان نعم ولكن واحد وسبعين جاءني طلب من مكة وواسطة الإخوان اللي تركتهم هذا لحوا على أني لابد وأرجع إليهم وكذا وفعلا عملوا هذه الطريقة للرجوع إليهم وهو أنهم كتبوا للمدرسة الصوتية أننا نريد لأنهم كانوا يدرسون فيها أننا نريد أن تترك فلانا من درب العلوم وإذا طلبته فإنه سيأتي وفعلا هو طلبوني طلبت المدرسة الصوتية ولحى معي علي الإخوان كمان فانتقلت وانا
لا تذكر لنا اسماء رفقائك هؤلاء يا شيخ
ايوه انا اذكرهم لك
نعم
رفقائي واحد ما في احد على حي الا واحد اسمه عمار ابن الحسن بن حذيفه الانصاري وهذا يشتغل الان في الاشراف في رياسه الاشراف الحرمين الان هذا الذي بقي منهم من رفقائي واما الاخرون هذول ماتوا نعم نحن أربعة أيوة طيب لم يبقى نحن منا إلا اثنان فقط أنا وصاحبي نعم وعمار عمار بن الحسن بن حذيفة الأنصاري موجود الآن هذا نعم لما وصلنا إلى الصوتية نشرت التدريس 71 لأن أنا خرجت من هنا 71 وبقيت فيها 71 72 73 74 أربع سنوات أدرس كمان في التخصص نعم كما أني أدرس في التخصص إلى العلوم مفهومات طيب أدرس في التخصص لأن هي مراحلها مثل مراحل دار العلوم طيب وفي السنة الرابعة من عملي تعرفت أنا في أثناء وجودي في مكة مع المشايخ تعرفت على الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف وأمثالهم من المسؤولين في الرياض فلما عرفوا انني في السهولتية وقد فتحت الكليات والمعاهد في الرياض طلبوا ان انتقل للرياض مدرسة وفعلا انتقلت سنة اربع بعد انتهائي الاختبارات 74 انتقلت الى الرياض وباشرت العمل في الرياض 75
ايوه
باشرت العمل في المعهد العلمي
ايوه
تابع جامعة الإمام ما كانت جامعة الإمام تابع الإدارة العامة للمعاهد الكليات ذلك الوقت هذا العنوان اسم العمل هناك اللي ما هناك جامعة يقال الكليات التابعة للإدارات العامة الإدارة العامة للكل المعهد التابع للإدارة العامة الكليات والمعاهد هكذا يقال الشاهد يعني نعم باشرت التدريس في المعهد العلمي واسندوا الي المواد التاليه اسندوا الي تدريس الفيه المماري وكتاب التوحيد ورؤوف الناظر وبلوغ المرام هذه المواد التي اسندوها الي ولما يعني مضت السنة الخامسة والسبعون نعم ودخلت السنة السادسة نقلوني إلى الكليات نعم نقلوني إلى الكليات وبقيت في الكليات من سنة 76 إلى سنة أربع إلى سنة لا إلى سنة 85 هنا نقلوني إلى الجامعة الإسلامية. هذا هكذا المراحل هنا. وأرجو أن يتيسر لنا وقت لأن الوقت الآن ضيق لأجل أن نعطيكم معلومات عن الدراسة في إفريقيا حتى يعني تعرفوا كيف كان الناس يدرسون في إفريقيا وكيف يتلقون العلوم وما هي العلوم التي كان يتلقونها كمان. وفي أثناء ذلك أيضا أعطيكم كلمة حول وصول الشيخ محمد عبد الله المدني الذي كان إمام المسجد النبوي قبل الشيخ عبد العزيز بن صالح أيام الشيخ صالح الزغيري. نعم وصوله إلينا سنة 1357 هجري. نعم لما وصل إلينا في إفريقيا وفتح مدرستين، مدرسة في تمخيل السلف ومدرسة في تعليم السنة النبوية. وهذا الرجل في الحقيقة نستطيع أن نقول له دخل أيضا في هجرتنا. ولذلك لما كتبت عنه أنا عندي كتابة الآن أنا موجودة عن الشيخ وعن رحلته إلينا وبقائه عندنا يعلم العقيدة والسنة إلى أن خرجنا وتركناه هناك. نعم وهو الذي أعطانا المعلومات اللي قلت لك نحن كل بلد نجي نعلم كأننا قد رأيناه سابقا أصل كلها منه هو. نعم وعندي كتابة الآن هنا لو كان الوقت واسعا نخرجها ونقرأ عليك منها يعني تفاصيل لقاء وإقامة الشيخ عندنا. نعم حتى يعني تعرف كيف كان التعليم في تلك البلاد سواء قبل الشيخ أو بعد الشيخ. والشيخ الآن هو يعني أصله من عندنا. هو جاء به أبوه المحمود وهو ابن 5 سنوات إلى هنا أيام تركيا. نعم وصل إلى هنا 17 من القرن الذي انصار القرن 14 وصلوا فيه في 17 منه. نعم طيب وبقي هنا وتعلم في دار العلوم. لأن في ذلك الوقت ما في مدارس إلا أهلية تعلم فيها وبقي هنا حتى جاءت هذه الدولة. نعم وهو يعتبر أول من تلقى العقيدة السلفية على يد المشايخ لما أخذ الملك عبد العزيز المدينة 44 وتلقى العقيدة على يد الشيخ عبد الله بن حسن الذي هو المسؤول عن المنطقة الغربية هو وشيخه الشيخ الطيب الأنصاري الشيخ أبو بكر التنبكي هذول هم الذين هذول كلهم منا لأن الشيخ الطيب الأنصاري عمي وأما الشيخ أبو بكر التنبكي أنا خاله. نعم وكذلك الشيخ محمد عبد الله أنا خاله. نعم فلذلك يعني يحتاج مسألة الشيخ إلى وقت أوسع من هذا حتى نعطيكم عنه جملة تستفيدون منها إن شاء الله فيما بعد. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ولاة مهتدين من الذين استمعوا القول فاتبعونا أحسنة. وهذه مجمل الرحلة وهذه الرحلة لها تفاصيل وهذه التفاصيل مكتوبة عندي أيضا
طبيعة
لا ما صدقت يعني كذا كنانيش لعلك تعرف معنى كنانيش كناشات يعني موجودة عندي إن شاء الله إذا حصلنا وقت نعطيكم منها نبتة لعن غير هذه المختطفات هذه المختطفات. طيب أشوف الساعة كم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما مشايخي في إفريقيا أولا لأنهم هم الذين استفدت منهم كثيرا. مشايخي في إفريقيا الغربية التي هي الآن تسمى مالي فهم كالتالي. أولا خالي أحمد محمد بن تقي الأنصاري، هذا أول شيخ لي في الكتاتيب إلى أن بلغت 15 سنة. هذا هو أول شيخ رباني، وبدأت عنده في المبادئ العلمية. محمد أحمد بن تقي الأنصاري وهو رجل عظيم. كان هذا الرجل من بين زملائه في ذلك الوقت إلى أن توفي رحمه الله، كان معتنيا كثيرا بتعليم الأطفال، يعني يجمع أطفال الحي ويفتح لهم مدرسة باسم الكتاتيب، واستمرت المدرسة من الكتاتيب إلى أن تخرج فيها عدد لا بأس به في كل العلوم، يعني في كل العلوم، سواء كانت العلوم اللغوية والفقهية والتوحيدية والتفسيرية. والثاني الشيخ الثاني عمي اسمه أيضا محمد أحمد الملقب بالبحر، وهذا عمي هذا يعد هو المقدم في التعليم، لأنه ما لقب بالبحر إلا لتبحره في علوم كثيرة قل من تبحر بها فيها في وقته. وهذا عمي هذا هو الذي درست عنه في الفقه المالكي بجميع المقررات في هذا الفقه، التي منها مختصر خليل مثلا، ومنها رسالة ابن أبي زين القيرواني، ومنها أيضا شروح مختصر خليل التي من أهمها الحطاب على مختصر خليل والخرشي وعبد الباقي والتيتائي والمواق، وهذه الشروح تعتبر من كبريات شروح مختصر خليل. هذا بالإضافة إلى أصول الفقه، ودرست عنه كذلك في أصول الفقه الورقات لإمام الحرمين وجمع الجوامع للتاج السبكي بشروحه المعروفة التي منها البناني والمحلي، نعم والمحلي. هذه بعض المواد التي أملاها علينا، لأن التدريس عندنا هناك ليس كالتدريس هنا، التدريس عندنا هناك بالإملاءات، لأنه ما في كتب، ما في المشايخ ما عندهم كتب، أغلب الكتب مخطوطات نادرة قليلة، فلذلك هم يمنون علينا نحن في الحلقة ونكتب على الألواح هذه الدروس، نمنونها ونكتبها ونحفظها غيبا، وبعد ذلك يشرحون لنا كل ما يحتاج إلى الشرح. هكذا هذا الشيخ الثاني الذي يعد كما أشرت إليه، يعد في تلك البلاد مفتيا وقاضيا ويحفظ كثيرا، يعني من ناحية الحفظ غيبا يحفظ مقررات أو كتبا مهمة قل أحد في زمنه يحفظها، حتى إنه يحفظ متن البخاري يحفظه يعني بأسانيده.
يعني هو رجل يعني ناجح في تلك البلاد. هذا ثانيا. وثالثا البليغ الكبير الذي هو موسى بن الكسائي. وموسى بن الكسائي هذا رجل عظيم اجتمع فيه علوم ايضا نادرة منها الادب, وهو اديب يعني متخصص يعني بالادب, يعني هو الذي درست عنه الدواوين الست التي منها ديوان امرؤ القيس وديوان زهير وديوان علقمة وقمة الفحل وطرفة العبد وعنترة وغيرها. هذه الدواوين سمعتها من هذا الشيخ الأديب الكبير موسى بن الكسائي, وكذلك درست عنه في البلاغة في علوم البلاغ, درست عنه الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون المعاني والبيان والبديع وعقول الجمان. الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون في المعاني والبيان والبديع هذا مؤلفه عبد الرحمن الأخضري, ودرست عنه كذلك عقول الجمان لسيوطي, عقول الجمان في الفنون الثلاثة أيضا, وهنا يعني في المعاني والبيان والبديع. هذا نعم هذه هي العلوم التي درستها عن هذا الشيخ هناك في إفريقيا. وكذلك أيضا الشيخ الرابع حمود ابن محمود نعم المعروف بالحسن, هذا شريف, هذا الشيخ شريف من الأشراف, يعني نسبه يعود إلى علي بن أبي طالب, وهذا النسب موجود عندي نعم لأني قيدته عنه وما زال معي منهم نسخة إلى الآن. هذا الرجل درست عنه في الفرائض نوايس, درست عنه الرحبية نعم في الفرائض لأنه فرضي يعني يحسن الفرائض جيدا, واستفدنا منه في هذا العلم استفادة يعني عزيزة, وقل يعني شيخ اجتمعنا به في هذا الفن وجدنا منه مثل ما وجدنا عنده من إدراكه لهذا الفن, ولهذا استفدنا كثير. حتى إنني لما درست هذا الفن واعتنيت به كدت أن أكون أنا بنفسه متخصصا فيه. هذا نعم هؤلاء يرضى وهؤلاء هم الذين لهم الأثر الكبير نعم في تربيتي وفي تعليمي واستفدت منهم كثير. هذا نعم هذا بعض هذا هي أشهر مشايخي هناك, وإلا عندي مشايخ في إفريقيا كثيرون, ولكن هؤلاء هم الذين عليهم المدار نعم في التعليم سواء بالنسبة لي أو بالنسبة لغيري. أما مشايخي هنا بعدما جئت إلى هذه البلاد المقدسة لأنني لما جئت انخرطت في الحلقات في مكة المكرمة التي يتقدمها أولا حسن مشاط نعم المعروف, وثانيا علوي المالكي, وثالثا القباني العربي, ورابعا أمين الحنفي, وخامسا عبد الرزاق حمزة نعم. وكان أيضا من مشايخي هنا في مكة حامد فجي رئيس أنصار السنة, لأنه في ذلك المع المصري كان في ذلك الوقت كل ما جاء وقت الحج يأتي في بعثة الحج المصري, فإذا جاء يفتح له درسا عند باب علي في مكة المكرمة في المسجد الحرام فنجتمع عنده.
نعم هذا بعض
ومنهم ومن مشايخي أيضا الذي استفدت منه كثيرا في مكة الشيخ عبد الحق العمري الهندي. هؤلاء بعض المشايخ الذين استفدت منهم كثيرا في مكة المكرمة في علوم كثيرة كمان لا سيما في الحديث. أما في المدينة النبوية لما انتقلت للمدينة فقد ذلك دخلت في حلقات مشايخ كثيرين منهم عمار المغربي ومنهم أيضا عمر دري ومنهم أيضا محمد تركي النجدي ومنهم كذلك ومنهم أيضا الشيخ محمد لامين الشنجيطي. كان هؤلاء كانوا يدرسون في الحرم النبوي وفي دار العلوم في دار العلوم الشرعية، وأنا أحضر دروسهم سواء في الحرم النبوي وفي دار العلوم الشرعية. هذا فيما يتعلق بأهم المشايخ في الحرمين الذين جلست إليهم واستمعت منهم واستفدت منهم. أما في نجد في الرياض فلقد حضرت أيضا كذلك عند مشايخ كثيرين منهم الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر في أيامه. هذا الشيخ شيخ عظيم وعنده وعنده مشاركة قوية في علوم عديدة منها التوحيد ومنها التفسير ومنها الحديث. كان هذا الرجل النشيط رغم كونه أدركته في آخر عمره كان يجلس بعد صلاة الصبح في المسجد ويلقي درسا. وهكذا بعد المغرب بعدما يؤذن للعشاء على المغرب كذلك يجلس ويلقي درسا في التفسير. فنحن نحضر في هذه الأوقات لهذه الدروس لأنها دروس مفيدة. وكذلك أيضا أخوه الشيخ عبد اللطيف كذلك هو فرضي في الفرائض ممتاز. وأنا كما ذكرت سابقا درست هذا الفن هذا العلم وأنا في أفريقيا واستفدت من هذا العلم هنا. ولذلك لما كنت أحضر عند الشيخ عبد اللطيف في درسه في الفرائض لأنه متخصص بها أنا أفهم أكثر مما يفهمه الحاضرون وأستفيد زيادة على ما أستحضره أنا قبل أن أحضر في هذا الدرس. هذا وكذلك الشيخ عبد الله أخوه وهو أسن منه وهذا الشيخ أيضا استفدت منه فيما يتعلق في التنفيذ مثلا